بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار، والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الدين القويم والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسر مؤسسة نور السراج للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لا شك أن الأسرة هي نواة المجتمع، فإن المجتمع يتكون من عدد من الأسر، فبمقدار صلاح الأسرة واستقامتها يصلح المجتمع، وبمقدار خلو الأسرة من المشاكل نجد أن المجتمع أيضا ينصرف إلى العمل الجاد المثمر الذي تكون عاقبته عليه مثمرة وطيبة بإذن الله. معاشر الأحبة، كما هو معلوم موضوع هذا الدرس، وهو حينما يختلف الزوجان، فهذا الدرس يعنى بجانب مهم في حياة كل زوجين، وما أكثر المشاكل في حياة كثير من البيوت. وكما قيل، ليس كل البيوت تبنى على الحب، فأبواب كثير من البيوت مغلقة على كثير من المشاكل، فمستقل ومستكثر. فألقي الضوء على هذا الموضوع من حيث جوانب عدة. الجانب الأول بين يدي هذا الموضوع، أقول: هل هناك بيت بلا مشاكل؟ هذا سؤال يطرح نفسه، وأقول إن المشاكل تختلف في شكلها وفي حجمها من بيت لآخر، حسب الالتزام بتعاليم الشريعة والتقيد بالآداب الربانية، فبمقدار ما يكون في البذرة الأولى في الرجل والمرأة من التعليم وغرس حميد الآداب وكريم الخصال، بمقدار ما تتلاشى هذه المشاكل وإن وجدت. وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فإنما هي فقاقيع صغيرة تطفو على السطح، ووشيكاً ما تتبدد وتزول مع الرغبة والحرص في المودة واستمرار الأواصل المحبة متصلة. معاشر الأحبة، أجمل الكلام على هذا الموضوع في هذه النقاط التالية: أولاً، ما أسباب الاختلاف بين الزوجين؟ هناك أسباب للاختلاف بين الزوجين كثيرة وكثيرة، أجتزئ منها ما رأيت أنه أهمها وأكثرها شيوعاً. أول الأسباب سوء الاختيار، أو بمعنى آخر عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي وردت بها النصوص، إما في اختيار المرأة من قبل الرجل أو في اختيار الرجل من قبل المرأة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبيناً
الأسس التي بموجبها يختار الرجل شريكة حياته وأم أزواجه ومربية أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكر أربعة مقومات كانت موجودة لكن رتبها حسب الأولوية والأفضلية، قال في آخرها: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا اختار الإنسان امرأة ذات دين فإن هذا هو الأساس الأول وهو القاعدة الأولى للبيت المسلم، إذ أن هذه المرأة ستكون هي مربية الأجيال وحاضنتها، وتكون هي مصنع الأبطال ومدرستها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مرشدا للنساء وأولياء أمورهن: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل لديه بنت يريد أن يزوجها، فقال: زوجها لصاحب الدين، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولذا فإن غياب هذه الضوابط ربما كان أساساً من أسس المشاكل الزوجية والاختلاف بين الزوجين. لا يلام الإنسان إذا تحرى فبان ما تحراه بخلاف ذلك، لكن يلام على التفريط. وهنا أقول لمن كان مقبلاً على الزواج أو لمن لديه فتاة مقبلة على الزواج، أن هذه الضوابط لمصلحة الأسرة المسلمة ليس إلا، فكثير من الآباء هداهم الله لا يراعي هذه الضوابط، لا يبحث عن صاحب الدين والخلق، وإنما يبحث عن مقومات أرضية ربما زادت الطين بلة، كأن يبحث عن الجاه أو يبحث عن المال أو يبحث عن المنصب، وهذه ربما كانت وبالاً وشقاءً على صاحبها فضلاً عمن يقترن به من النساء، فربما كان ماله مشغلاً له، وربما كان جاهه مطغياً له وباعثاً له على التعالي أو غير ذلك من الأمور. فاختيار الدين لا بد أن يكون هو الأساس الأول. ثانياً، أي السبب، عدم مراعاة الآداب الشرعية عند كثير من الأمور. ولذا لو نظرنا في كثير من الآداب لوجدنا مصلحتها ظاهرة أيما ظهور. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد لا يضره الشيطان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للزوج أن يمسح على رأس امرأته ويدعو أو يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه. وكذلك أيضا مراعاة الآداب عند دخول البيت، فكم من إنسان يعيش الشيطان معه في بيته، يقيل معه حيث قال ويبيت معه حيث بات، ولذلك ربما ثارت ثائرته لأتفه الأسباب. فقد ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم. فإذا أكل فقال بسم الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل ولم يقل بسم الله قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت. فإذا أكل ولم يقل بسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. كم من إنسان يدخل إلى البيت ولا يذكر اسم الله، ثم يرى زلة بسيطة ربما في أمر من أمور الدنيا من زوجته، فيقيم الدنيا ولا يقعدها، فيشتد الغضب معه، فينسى أن يلجم نفسه بلجام الأدب، فينسى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تشتد سورة الغضب عنده، ثم ربما أدى ذلك إلى كسر المرأة، وكسرها طلاقها، ثم إذا هدأ عنه وسكت عنه الغضب إذا به يسأل ذات اليمين وذات الشمال عن فرج ومخرج لذلك العسر وتلك الآثار والأغلال التي وضعها على نفسه. مر علي يوم من الأيام شاب حديث عهد بزواج، لم يمر عليه سوى عشرون يوم على زواجه، مر عليه 20 يوم فحدثت له مشادة بسيطة عند أمر طفيف مع زوجته، فكان أولا ما غضب كانت كلمة الطلاق قريبة عنده، فرمى عليها طلاقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فلما سكت عنه الغضب وإذا به يأتي ودموعه تتحدر على خديه نتيجة للغفلة عن الآداب الشرعية، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم خرج من البيت إن استدعى الأمر ثم رجع بعد ذلك لعادت المياه إلى مجاريها. السبب الثالث التدخل في شؤون الزوجين من قبل الآخرين. كم هي تلك الشكاوى سواء كانت من قبل الزوجة أو من قبل الزوج التي تتذمر من تدخل بعض الأطراف في خصوصيات الزوجين، فتلك أم تحاول أن تتدخل في أخص الخصوصيات لحال ولدها وزوجته، وربما تعسفت أوامر لا تطاق وليس لها حق الطاعة، ليس له حق الطاعة فيها من دون أدنى مبرر، هي تعرفه بالأمس وقبل الأمس ولدها الصغير، ونسيت أنه أصبح رب أسرة، هو لا يطالب أن يعق والدته بل العقوق محرم. لكن أيضا التدخل في شؤون المرأة، متى ذهابها ومجيئها ومدى لبسها ومكثها وسفرها وغير ذلك، ما دام أن الولد عاقلا رشيدا ليس سفيها فعلينا أن نشعره بأنه أصبح رب لأسرة، ويوما من الأيام سيكون قيما لأولاد، فإذا لم يستطع أن يقوم على شؤون زوجته فلن يستطيع أن يقوم على شؤون أولاده أيضا. أيضا كم هي تلك الشكاوى التي تعلن التذمر من تصرف بعض الأخوات تجاه امرأة أخيهم، فتلك تتدخل في أخص شؤونها، وأخرى تذهب واشية بها عند زوجها، إلى غير ذلك مما قد يكون معه فتح باب للمشاكل لا نهاية لها. أيضا الأمر الرابع كثرة المهور، وقد يستغرب البعض أن أجعل ذلك سببا، أقول إن هناك من الشباب مع هذه المغريات الكثيرة التي فتحت على المسلمين من كل حدب وصوب، فتلك صورة لامرأة عارية متبذلة، وذاك فيلم ربما تمارس فيه الدعارة عيانا، وتلك قصيدة تؤجج الغرائز، وهذه أغنية تلهبها وغير ذلك، فربما أن الشاب أصبح بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يمكث أعزبا وحيدا يقاسي ما يقاسي أمام هذه المغريات، يكبح جماح شهوته ساعة وربما يوشك أن تفرط منه ساعات، وبين أن يذهب فيثقل ظهره بمبالغ كثيرة من المال طلبا لهذا المهر، فربما ضايقه أصحاب ذلك المال، فإذا تذكر وإذا هو مهر لهذه المرأة فيصبح في البيت مهموما، هي تطالبه بالارتياح وهدوء البال وانشراح الصدر والسكينة وأن يكون معها معاشرا عشرة حسنة، فإذا تذكر ساعة من الساعات وإذا به يقتضب ويقطب جبينه ويتذكر الدائنين، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أنه على مدار أسبوع أن شخصاً يأتي إلي ويحمل زوجته مع شاب من الشباب، وكل ذلك بسبب مطاردة الدائنين له. يقول: إني أحمل زوجتي معي، والله لا رغبة في حملها، إنما من أجل إذا رآني أصحاب الحق أن يرأفوا بحالي فلا يودعوني السجن طلباً لأموالهم. والله إنه تسيل عبراته على قده، يقول: أصبحت لا أهتني بطعام ولا بشراب نتيجة هذه الديون التي نغصت علي حياتي. إذن لو تفكر أولياء أمور النساء في مصلحة النساء لعلموا أن مصلحتهن في أن يكون الرجل هادئاً مرتاحاً مطمئناً خفيف المحمل لا تثقل ظهره الديون. ومن ثم هل كثرة النساء مهور النساء مفخرة؟ إن مهور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومهور بناته لا يعدو عن أواقي لا تبلغ 12 أوقية ونصف. وأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. أشيد بعمل لرجل من الرجال يقوله لي بعظمة لسانه. قال: أتى إلي يوما من الشباب شاب رأيت عليه سيم الصلاح، فقدم إلي ورقة يطلب فيها الإعانة على مهر يريد أن يتزوج. فقلت له: تعال إلي في المساء. فأتى إلي، فقلت له: ماذا جمعت مهر لزواجك؟ قال: جمعت 20,000 ريال. فقلت له: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي. فقال: ليس لدي سوى هذا المال. قلت: يكفيني هذا المال، أعطني إياه. فذهب وأحضره، فأعطيته أم الفتاة وقلت: هذا جزء من مهر البنت، اشتري حوائجها. وأعطيته ورقة على صاحب محل من المحلات أن يعطيه جميع مستلزمات الزواج. يقول: لعلك أن تستغرب هذا العمل. فقلت: لا أستغرب هذا العمل، بل هذا العمل لو عقل أولياء أمور النساء هو الأصل. قال: إني أشتري لأخيها سيارة ربما بلغت 50,000 ريال، فكيف أستكثر عليها نصف هذا المبلغ؟ وأنا أشتري لأخيها لأريحها، فكيف لا أريحها حتى تتفرغ لبيتها وشؤون زوجها وشؤون أولادها؟ هذه صورة فريدة، وفي المجتمع صور مثلها كثير. خامساً، عدم تقدير الظروف من بعض الزوجات. فربما أن بعض الزوجات لا تقدر ظروف زوجها المادية، فأرهقت كاهله بكثرة الطلبات، ولذلك أصبح كثير من الشباب الآن أصبحت ظهورهم مثقلة بالديون. لماذا؟ نتيجة لانفتاح باب التقسيط لكل شيء على أوسع أبوابه. فكل ما تلذه عينك وتشتهيه نفس الشاب ابتداء من السيارة وانتهاء بأصغر الأثاث ومرورا بالمنزل، ما عليك إلا أن تحدد المواصفات لصاحب الشركة ثم تأتي بها، ويوفر لك ذلك الأثاث الفاخر، ويسجل ذلك على ظهرك دينا يثقل كاهلك. ثم بعد ذلك النفس تشتهي أشياء كثيرة، والزوجة تقول أن هذه الأموال الآن مدام بالتقسيط الأمر في هذا أخف، ونسيت أو تناست أن هذا المال مؤدل لا محالة إلا أن يشاء الله. وبالتالي أصبح عدد من الشباب نتيجة لانفتاح باب الإغراء في مسألة التقسيط أصبحوا مدينين ومثقلة ظهورهم بالديون التي نغصت عليهم عيشتهم. وإن شئتم دليلا على ذلك فكثرة أعداد كثيرة من الشباب يطلبون المساعدة على قضاء هذا الدين في أدنى فرصة، ورمضان خير شاهد ودليل. سادسا، كون أحد الزوجين على طرفي نقيض. وفي نظري أن هذا يرجع إلى السبب الرئيس وهو السبب الأول، فقد يكون الرجل صاحب دين وتكون المرأة بخلاف ذلك، وقد تكون المرأة صاحبة دين والرجل بخلاف ذلك، فحينئذ يحاول كل واحد منهما أن يلوي عنق الآخر من أجل أن يتبع ما كان عليه، وربما كان العطب ها هنا. ولذا فإني أقول معاشر الأحبة، لابد لنا أن نسقي هذه البذور التي في البيوت أي النساء، من أجل أن تضبط اختيارها بالضوابط الشرعية. فكم من فتاة لم تنظر إلى الضوابط الشرعية فوقعت في أسر شاب من الشباب لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه، فسامها سوء العذاب وانتهت المسألة بكسرها، وكسرها طلاقها. ولقد ورد إلي رسالة يوما من الأيام من أحد الشباب، رسالة تحمل عبرة. يقول ذلك الشاب: إني خطبت فتاة من بيت معروف بالصلاح والتقى، فوافق أهلها وتزوجتها. يقول: فرأيتها صاحبة دين، ويقسم من خلال الرسالة أنها لا تعرف تدير مفتاح التلفاز من أجل أن نرى ما فيه. يقول: فأصررت، وكل ما أفعل من المعاصي تقابله باستغراب، فأصررت على أمر واحد: إما أن أطوعها على ما أريد، وإما أن أخلي سبيلها فتذهب إلى بيت أهلها كما أتت منه. يقول: فاتفقت معها على أن نسافر إلى بلاد من بلاد الكفر، فسافرنا إلى هناك. يقول: فلما سافرت معي بدأت تتخلى شيئا فشيئا عن أمور دينها وما ورثته في بيتها، وأصبحت تذهب معي وترتاد المراقص وغيرها. يقول: حتى إنه صورها وهي على أحد الشواطئ وهي عارية كيوم ولدتها أمها. يقول: بعد ذلك، بعد أن فعلنا ما فعلنا من المعصية، يقول: رجعنا إلى حيث بلدنا، فكان مني أن تفكرت أنها لم تثبت على دينها، فجدير بها أن تخونني في عرضها يوما من الأيام، فأرسلتها إلى بيت أهلها وحملتها ورقة طلاقها. إذن نتيجة لغياب الضابط الشرعي وقع العطب معاشر الأحبة. وبالمقابل أيضا، بمقابل جرح هذه القصة، هناك قصة أخرى حدثني بها أحد الثقات. يقول: إن فتاة من الفتيات الصالحات تزوجت يوما من الأيام بأحد الشباب الذين قد ثملوا من المعاصي وغرقوا فيها. يقول: فلما تزوجها وبنى بها تلك الليلة، وإذا به يطرح عليها ما وصل إليه قراره الأخير، أنه سيسافر يوم غد هو وإياها لقضاء ما يسمى بشهر العسل في إحدى البلدان. فقالت له: لا أوافق على هذا، فالقرار مشترك بين طرفين، فلا أوافق على هذا البتة. فسكت على مضض، ولما أذن الفجر بعد أن انتقلت إلى بيته وإذا بها توقظه إلى الصلاة، فتثاقلا فاستحيا فذهب ليؤدي صلاة الفجر. ثم لما حان وقت صلاة الظهر وإذا بها تأمره أن يصلي الظهر، فلما صلى الظهر وإذا بجماعة المسجد الذي قريب من منزله إذا بهم يقومون ويسلمون عليه، ظنا منهم أنه نزل لتوه عندهم وقد مكث فترة من الزمن. فما مضى أسبوع إلا وقد هجر ما كان ينوي، وصلحت أحواله واستقام على يد هذه البذرة الصالحة. سابعا، عدم فهم طبيعة المرأة. بعض الرجال يريد من المرأة فوق طبيعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الظلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغضك منها خلقا رأيتها فطبيعتها العوج، فعليك أن تنظر إلى الصفات الأخر. ثامنا أيضا عدم فهم طبيعة الرجل. ولذا إني أتساءل معاشر الإخوة، ما هي اهتمامات البيت حينما يحين موعد زواج إحدى البنات في البيت؟ نجد أن الأم من حين ما يأتي المهر مشغولة أيما شغل في الإعداد لثياب بنتها ومسكنها وأوانيها وغير ذلك، حتى لا ترتاح ويتراد إليها نفسها إلا بعد أن تخرج منها ابنتها في تلك الليلة مع زوجها. هنا تقول: الآن ارتحنا من المشاغل. هنا هذا تجميل للظاهر، لكن أين تجميل البواطن من أمهات البنات؟ من هي تلك المرأة التي أجلست ابنتها بينها وبينها وخلت بها وألقت عليها درسا في احترام زوجها وحقوق الزوج، وأوصتها بأن تتفقد مواضع عينيه ومواضع أنفه لا يشم منها رائحة مستكرة أو غير ذلك، من أجل أن تستديم العشرة بينهما؟ ولذا أذكر لكم معاشر الأحبة هذه القصة التي تنبئ عن الإعداد العجيب من بعض البيوت. لقي القاضي شريح الشعبي يوما من الأيام، فقال الشعبي للقاضي شريح: كيف حالك مع أهلك؟ قال القاضي شريح: منذ 20 سنة لم أرى ما يغضبني من أهلي. قال: كيف ذاك؟ قال: دخلت تزوجت، فلما أن دخلت عليها وجدت بها جمالا وحسنا فاتنين، فقلت أصلي لله ركعتين شكرا، فأخذت أصلي، فلما فرغت من صلاتي وإذا هي خلفي تركع بركوعي وتسجد بسجودي وتسلم بسلامي، فلما أن فرغ البيت ممن فيه مددت يدي نحوها، فقالت المرأة: على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت: إن الحمد لله. وانظروا معاشر الإخوة في ليلة زفافها، قالت: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه كان في قومك من هي كفء لك من النساء غيري، وفي قومي من هو كفء لي من الرجال غيرك، ولكن إذا قضى الله أمرًا كان مفعولًا، فافعل ما أمرك الله، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول: فأحوجتني إلى الخطبة في تلك الليلة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم قال لها: إنك قلت كلامًا إن ثبت عليه يكن حظك، وإن تخالفيه يكن حجة عليك. قالت بعد ذلك: من تحب من جيرانك ومن لا تحب؟ قال: إن آل فلان قوم صالحون وآل فلان قوم سوء. قالت: فآذن لأولئك ولا آذن لهؤلاء. ثم قالت: فماذا محبتك لزيارة أهلي؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري. يقول: فبعد سنة أتيت من مجلس القضاء، فإذا امرأة عندها في البيت فقلت: من المرأة؟ قالت: أمي. فذهبت وسلمت عليها، قالت: يا أبا أمية، كيف وجدت المرأة؟ بعد سنة قالت: كيف وجدت المرأة؟ قال: وجدتها على خير حال. قالت: إن المرأة لا تكون بأفسد لها من حالين: إذا حظيت عند زوج أو ولدت. فأدب ما شئت أن تؤدب، وعلم ما شئت أن تعلم. يقول: فمكثت معها 20 سنة لم أر ما يغضبني منها إلا مرة واحدة، وكنت لها ظالمة، أي كنت أنا المخطئ. إذن التربية أساس معاشر الأحبة، وتزويد البنت بالنصائح المفيدة، ذلك أجدى أن تستديم العشرة مع زوجها. ولذلك إحدى النساء أوصت ابنتها، قالت: كوني له أمة يكن لك عبدا. الأمر التاسع: سهر الزوج. بعض الأزواج يقرأ قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، لكنها قراءة نظرية، فجانب العمل مفقود. ولذلك ربما ثار نقاش حاد في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بين الزوج وزوجته. هو ذهب ليجلس مع أصحابه أو مع رفقة أو غير ذلك، وجل همه أن يجلس مع هؤلاء، وترك هذه المرأة التي عليه حق عشرتها بالمعروف، تركها حبيسة الجدران. ليست المسألة مسألة عارضة، وإنما هناك من الأزواج من ديدنهم السهر خارج البيت كل ليلة من الليال من دون استثناء، وربما كان الغالب من أحوالهم كذلك. وإذا أرادت المرأة أن تذهب لزيارة أهلها استكثر ذلك عليها. الأمر العاشر: الإكراه للمرأة على الزواج، وذلك سبب الرئيس من أسباب المشاكل. ومع شديد الأسف أن بعض الآباء ربما أكره ابنته على الزواج بمن لا تحب، أو أكره ولده على الزواج بمن لا يريد. وإذا كان ليس له أن يجبر الولد على أكل نوع من الطعام لا يشتهيه، فكيف يجبره على عشرة عمر طويل أو سنوات طويلة؟ ولذا فليس لا يجوز للرجل الحق في أن يجبر ولده على فتاة معينة، ولا يجوز أيضا للرجل أن يجبر ابنته على الزواج بواحد لا تحبه، اللهم إلا إن كانت المواصفات المطلوبة مواصفات غير شرعية، فعليه أن يرشد إلى اختيار المواصفات الشرعية. أما بعض الناس يقول لولده: نحن نريد أن تتزوج ابنة عمك مثلا، البنت ما نريدها تذهب لغيرنا، ثم يأتي بالكلمات الكثيرة ما يمكن نفرط فيها. يا أخي، هذه ليست لك، هذه عشرة مستديمة مع هذا الرجل، فدعه يتخذ قراره بنفسه. أنت عليك أن ترشده إلى الضوابط الشرعية، أما أن تكرهه على ذلك فذلك مدعاة إلى أن ينشب خلاف حاد لأتفه الأسباب، وربما كان سبب الرئيس لابتعاد بعض الأزواج عن البيوت لأنهم أكرهوا على الزواج بمن لا يريدون، وربما كان سبب الرئيس أيضا من أسباب النشوز لأن بعض الفتيات يكرهن على الزواج بمن لا يريدون. ثانيا، مما يزيد النار هشيما، إن مما يزيد هوة الخلاف ويؤصل المشاكل عدم المبادرة في حل ما يحصل بين الزوجين من الخلاف. فبعض الأزواج أو الزوجات يصدر منه تجاه الآخر خطأ، فلا يبادر في الاعتذار من الخطأ، ولا يطلب الصفح من الآخر، بل إن بعض الأزواج يطلب الاعتذار من زوجته إذا أخطأ، لكن ليس للاعتذار موقع عنده إذا كان الخطأ من قبله، ولا شك أن هذه حيدة وظلم على الإنسان أن يكون عادلا فيه. ثالثا، ما العلاج لما يحدث بين الزوجين من خلاف؟ معاشر الأحبة، العلاج موجود في كتاب الله عز وجل، ولو أن كل زوجين وقع بينهما خلاف رجعا إلى كتاب الله عز وجل فتدبراه تدبرا حقيقيا لرأينا أن كثيرا من المشاكل تختفي. فإما أن يكون الخطأ من قبل الزوج، أو أن يكون الخطأ من قبل الزوجة، أو أن يكون الخطأ عائما كل منهما يرمي به على الآخر. فإن كان الخطأ من قبل المرأة فإن هذه الخلافات إذا حدثت كانت مدعاة للنشوز، والله عز وجل ذكر مراحل ذلك حيث قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. من هو الزوج؟ الذي بدأ بالوعظ. لكن المشكلة أحياناً أن بعض الأزواج يبدأ بالهجر، وهجر غير ما دلت عليه الآية، هجر فضيحة لا هجر وعظ. وربما بعضهم تعدى هذه المراحل وبدأ بالضرب بيده بغية التأديب، ولا شك أن هذا مجانبة للصواب. فيكون العلاج بالوعظ والتوجيه وبيان الخطأ والتذكير بالحقوق والتخويف بغضب الله عز وجل، تارة بالترغيب وتارة يكون بالترهيب. إذن المسألة الأولى مسألة الوعظ. وقد يقول الإنسان: لست قادرا على الوعظ، أنا لا أستحضر من الأحاديث ما به أستطيع أن أعظ زوجتي، وقد لا أستطيع أن أركب كلمتين فوق بعض لأعظها، وربما لو وعظتها لم تقبل مني، فما العمل حينئذ؟ هل يسقط جانب الوعظ؟ نقول: لا، لا يسقط عنك جانب الوعظ. فإذا كنت لا تستطيع فعليك أن تستعين بعد الله عز وجل بمن يستطيع. ائتِ بشريط مما يتكلم عن حقوق الزوجين واجعل الزوجة تستمع ذلك الشريط، ائتِ بفتوى من الفتاوى مكتوبة، اطلب رسالة أو إجابة على سؤال من أحد العلماء، أو اطلب منها أن تكلم أحدا منهم من خلال الهاتف، أو ائتِ لها بكتاب قد بُيِّن فيه حق الزوج على زوجته، فإن ذلك يعتبر من الوعظ. فحينئذ إن لم يجد الوعظ فالله عز وجل قال: واهجروهن في المضاجع. بعض الأزواج يهجر المضاجع ولا يهجر في المضاجع، ولا شك أن هذا خطأ، لأن المقصود بذلك العلاج للتشهير. حدثني بعضهم قال: إذا نشب بيني وبين زوجتي خلاف لا أتعدى أن أنام في أي مكان من البيت، أنام في المجلس. طيب الأولاد والبنات ينظرون إليك؟ قال: لينظروا ما شاءوا. إذن أنت تؤصل في نفوسهم هذا، وتجعلهم يتساءلون، وتجعلهم تؤلبهم على أمهم أو غير ذلك، فهذا ليس هجرا صحيحا، إنما هذا هجر للمضاجع. والهجر الشرعي هو أن تهجرها في المضجع، وليها ظهرك وأنت في المضجع، تنم بجانبها لكن توليها ظهرك لتشعرها، ما دام أن الفراش فراش أنس وراحة، لكن متى ما عادت المياه إلى مجاريها وعادت الألفة والمودة والسكن والراحة. أما إذا كانت الخلافات فإن الخلافات تولد الهجر بهذه الطريقة. فإذا لم يجدي فإن بعض النفوس لا يسكن أو لا يكبح جماحها ولا يهدي المهتاج منها ولا يسكن الثائر إلا نوع من القسوة، ولذا قال: واضربوهن. فهذا الضرب ينبغي أن لا يخدش جلدا وألا يكسر عظما. ما يأتي الإنسان في عنفوان قوته ثم يأخذ بمطلق الضرب فيضرب المرأة حتى يرديها طريحة على الفراش، ربما تعاد من جراء ذلك. لا، ذلك ليس ضربا مطلوبا في هذه الآية. فالعلماء رحمهم الله حددوا ضوابط ذلك بأنه ضربا غير مبرح. فحينئذ هذه المراحل، أتظنون معاشر الأحبة أنها لا تجدي؟ والله ما ذكرها الله عز وجل إلا وفيها علاج شاف لكثير من المشاكل. وأقول إن كثيرا من المشاكل التي نسمع الآن بين الزوجين وبين بعض الأزواج مشاكل هشة، ما تتحمل أن يرتب عليها خلافات، وربما ينتهي بكسر المرأة خلافات بسيطة جدا. لو أننا سلكنا جانب الموعظة فيها لزال كثير منها، فإن انتقلنا إلى الهجر في المضجع فإن ذلك كفيل بإزالة جمع كبير منها. أما إن كان الخطأ من جانب الزوج فأيضا الله عز وجل ذكر ذلك، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير. إذن لا شك أن المرأة أدرى بحال زوجها، فقد يكون الزوج غير راغب فيها، فحينئذ عليها أن تبعث من يصلح بينهما والصلح خير كما ذكر الله عز وجل. وقد يكون الصلح بالتنازل عن بعض الحقوق، وقد يكون ببذل بعض القادرين، وقد يكون بحنكة بعض المحنكين. لكن المشكلة أننا معاشر الأحبة أحيانا نحن نعلم أشياء كثيرة، بل العوائل أدرى بحال بعضها، ونعلم أن فلانا على خلاف مع امرأته، هو في مكان وهي في مكان آخر، ويتحدث الرجال بأن فلان أوصل زوجته إلى أهلها، والنساء يتحدثن بأن فلانة في بيت أهلها، ثم يصبح مجرد حديث مجالس ليس إلا، ولم يكلف الواحد نفسه بأن يذهب إلى هذا الرجل ويقول له إني سمعت خبرا مفاده كذا وكذا، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فلعلك أن تعرض علي ما تجد لعلي أستطيع أن أساهم في ذلك. فحينئذ قد يكتب الله على يديه تلاشيا تلك المشاكل واضمحلالها، والجمع بين ما أوشك على التفرق ووصل ما أوشك على الانقطاع. فإن كان الخلاف عائما، كل يدعي أنه صاحب الحق في ذلك وأن مقابله هو البادئ فيه، وكل يدلي بتهمته تجاه خصمه، فإن الله عز وجل أخبرنا بعلاج ذلك: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن تصل المسألة إلى أن يبعث الرجل حكما ممن يرتضيه، وأهل الزوجة حكما ممن يرتضون، ممن يعرف في الحنكة والحكمة والصلاح والتقى، فيجتمع هؤلاء إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كان عمر رضي الله عنه إذا أرسل رجلين ليصلحا بين رجل وامرأته فلم يصلحا، أي لم يتم زوال ما بينهما، ضربهما بالدرة. فقالوا لما؟ قال لأن الله عز وجل قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا عليك أيها الحكم من أهله أو من أهلها أن تنوي الإصلاح، وهذا لا يكون إلا إذا اخترنا من يتسم بالصلاح والتقى. رابعا، آثار الاختلاف بين الزوجين. إن للاختلاف بين الزوجين آثار كثيرة أجتزئ منها ما يلي: أولا، أثره على الأولاد، فإن أثر ذلك على الأولاد كبير جدا، وأقل آثاره أن الأولاد يكرهون المكث في البيوت. إن اجتمع الأب مع الأم في أي موقف من المواقف ف فبدر من أحدهما شيء ثار الخلاف لأتفه الأسباب وعلت الأصوات، ثم بدأ التقاطع وهجر الفراش وبدأ الكلام والتعنيف حتى ملا بعض الشبيبة من البقاء في البيوت وتبرموا وبدأوا يقضون في الشوارع أضعاف ما يقضون في البيوت، ليس رغبة عن الراحة وإنما هروبا من جحيم المشاكل التي يرونها. وربما كان ذلك سبب الرئيس لانحراف الأحداث. كثير من الشباب أتاهم الانحراف من جراء هروبهم من البيت، فيجدون رفاق السوء فيحتضنوهم ويهيئوا لهم الجو ويمنحوهم المادة ويمحظوهم كل ما يريدون، ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل الإجرام من أوسع أبوابه. بعض الرجال إذا غضب على زوجته تهددها بأن يهمل أولادها، قال: هؤلاء لا أكترث فيهم، دعوهم يخرجون، لا يسأل عنهم متى أتوا ولا أين ذهبوا. والله لقد اتصلت علي إحدى النساء يوما من الأيام، كان أقربها يوم أمس، تشكو من حال زوجها، وإلى الله نشكو من حال بعض الرجال الذين أخذ منهم الظلم مأخذه، تقول إن لها ضرة ويكرم ضرتها على حسابها ويهينها لإكرام ضرتها. تقول: دعوته يوما من الأيام ليوصل أحد أولاده إلى المستشفى لأنه مريض، فقال: إذا مات فالمقبرة قريبة. فلما أتى خوفته بالله، فرفع يده وضربها ضربا مبرحا وهي تتصل وتبكي من جراء ما تجد. تقول: لا الأولاد يكترث فيهم، ولا هو يهتم بأمورهم، ولا يعلم في أي مدرسة يدرسون، وأنا امرأة مخدرة في البيت لا أستطيع أن أعرف مع من يجلسون وإلى أين يذهبون. فاللهم إنه إن تسرب إليهم فساد فإنه هو المسؤول الأول عنهم وهو السبب في ذلك. ثانيا من آثار الاختلاف بين الزوجين فشو الأسرار من خلال شكوى كل واحد من الزوجين على كل من يجد ممن هب ودب ودرج. بعض الزوجين يكون مهذار، إذا لقي رجلاً حدثه بكل ما جرى له مع زوجته، والمرأة قد تبادله ذلك أيضاً فتحدث النساء بكل ما يجري، ثم هذا الحديث ينقل بالسند المتصل عن هذا الرجل إلى مجلس آخر، ثم يظل يتناقل وتفشو الأسرار وتعاب بعض الأسر بذلك، ثم قد يتضرر شخص آخر، قد تتضرر فتاة لم تتزوج بعد بسبب هذا الكلام الذي أطلقه من أطلقه من غير روية وربما كان غير محق فيه. فإذا أتاك من فقئت عينه فانتظر، ربما أن الآخر قد فقئت كلتا عينيه. ولذلك فإن فشو الأسرار مشكلة. سئل أحد السلف عن حال زوجته فقال: هي أم ولدي ولا أرضى أن أتحدث فيها. فحصل بينه وبينها فراق، أي طلقها. فقيل له: كيف المرأة؟ هناك ناس يقتاتون على هذه الأخبار، ما يقعون إلا على الجرح. فسئل عن هذه المرأة بعد أن طلقها فقال: هي أجنبية وغيبتها حرام. هي امرأة الآن أجنبية وغيبتها حرام، فكم من لسان آذى أحياء داخل البيوت ربما لا ذنب لهم. ثالثا من الآثار ذهاب المودة والرحمة، حيث إن كل من الزوجين المختلفين لا يشعر بشعور الآخر ولا يشاركه أفراحه وأتراحه، بل ربما فرح إذا حصل لصاحبه مكروه لا قدر الله. وهذا أثر من أثار الاختلاف الذي لم يجد من يقوم بإزالته. رابعا قطيعة الأرحام، من آثار الاختلاف قطيعة الأرحام، فربما تفرقت أسر وتقاطعت عوائل كبيرة من جراء اختلاف حصل بين زوجين، فيتزوج فلان بابنة قريبه ثم يحصل بينهما الخصام، ثم هؤلاء أي أهل الزوج ينتصرون لولدهم وأهل الزوجة ينتصرون لابنتهم، ويحضر الشيطان في هذه اللحظة ويزيد النار بالهشيم، ثم تأتي على الأسرة فتقطع أوصالها وتفصم عرى المودة، وكل ذلك نزغة شيطان ما حاولنا أن نستحضر نصوص الشرع في وقتها. فربما كان ذلك مدعاة إلى قطيعة الأرحام، ولا شك أن قطيعة الأرحام محرمة، فالمخالفة قد تجر إلى مخالفات. خامسا من الآثار تأثيم بعض الناس، حيث إن بعض الناس يسمع بخبر فلان وفلانة وما حصل لكل منهما فيظل ينقل تلك الأحداث، ولذلك قلت أن هناك بعض الناس لا يرضيه إلا مثل هذه الأخبار، إذا جلس حصل وحصل 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 وحصل، لا من أجل الإبرة وإنما تندرا ومن أجل قضاء الوقت، ولذلك ذلك العمل غيبة، وعامله أو فاعل ذلك آثم، عليه أن يتقي الله عز وجل. وسبب ذلك ذلك الاختلاف الذي حصل. سادسا تشويه صورة الزواج عند بعض الفتيات، ولذلك ربما فتاة منيت أخت لها بزوج حصل بينها وبينه من المشاق والشقاء الشيء الكثير، ما أن تذهب معه إلى بيته حتى تعود إلى بيت أهلها، ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى وهكذا، فربما ظنت هذه لقصور في عقلها أو إدراكها أن الزواج بهذه المثابة، فكانت تلك دعوة إلى التأخر في الزواج من أجل الخلوص أو التخلص من هذه المشاكل، بحجة أن الزواج فيه مشاكل أو غير ذلك، ونسيت أو تناست أن فيه تحصينا للفروج وإعفافا للنفوس. سابعا ضرره أيضا على نوع من الناس، فلو وقع حيف وخصام من أحد الناس، لو وقع من أحد الصالحين المستقيمين حيف وخصام، ربما ذهب بعض الناس وقال هذا ما حصل من هؤلاء المستقيمين، حصل منه كذا وكذا وكذا، فربما جعله ينتقل من زاوية مقدارها 20 درجة إلى زاوية مقدارها 180 درجة، يقول خلاص عليك أن تزوج إنسان ليس يتحلى بهذه الخصام، نسأل الله السلامة والعافية. كل ذلك نتيجة لهذه المشكلة ونتيجة لتلك العاطفة الجياشة. أمر آخر قد يكون فيه ضرر على بعض النساء، فقد يحدث خصام بين الرجل وامرأته ينتهي بالطلاق، ثم بعد ذلك يأخذ يتكلم وحصل وحصل وطبيعتها حادة وفيها وفيها، ثم من يسمع يقول إذن هذه طبيعة ذلك البيت الفلاني فعليك أن تفر منهم، ولو علم إنسانا خطب إحدى بناتهم قال ترى الطريق كذا وكذا وأنا مالي شغل، وربما قال ربما كانت العائلة بأسرها، وربما قال كانت القرابة أو اهجروا العائلة الفلانية، ولا شك أن هذه مجازفة مرفوضة وخطأ من الأخطاء التي يولدها أو تولدها أخطاء أخرى. خامسا مراحل علاج خاطئة، هناك من مراحل العلاج ما يكون خاطئا، وقد تقدم معنا وجوه من العلاج الناجعة كما ذكر الله عز وجل. فمن مراحل العلاج الخاطئة الهجر في غير المضاجع، فنجد أن بعض الأزواج أولا لا يعرف شيئا اسمه وعد، فعظهن هذه لا يقرأها وإنما يبتدئ بالهجر، ولا يقول هجرهن في المضاجع بل يهجر المضجع وربما هجر البيت، ولا شك أن في ذلك فضيحة وليس علاجا. أيضا من مراحل العلاج الخاطئة التعليق، بعض الرجال يقول هذه المرأة وأنا أعرف طبيعتها خلقت من ظلة أعوج لكن مستعدة نعدلها، كيف تعدلها حفظك الله وهذه جبلتها وطبيعتها؟ قال عندي علاج آخر، أنا أعلقها لا أخليها ذات زوج ولا مطلقة حتى لو اشتعل رأسها شيبا، وهل هذا علاج؟ هل أمر الله عز وجل بهذا العلاج؟ أما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس هناك ما يقول بعض الناس تسقيط حقوق، يقول أنا أسقط حقوقها خلاص ما تتزوج مدى الحياة، لا أنا أطلقها ولا هي زوجة لها مال الزوجات، فلذا يقول أنها تبقى معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. ولا شك أن هذا العلاج ولده الجهل بأحكام الشرع. ثالثا من مراحل العلاج استخدام الطلاق في غير ما شرع استخدامه له. بعض الرجال لأتفه خطأ من الزوجة كلمة الطلاق على لسانه، واسمحوا لي إذا قلت أن هناك بعض الأطفال الصغار الذين يلعبون في الطرقات، إذا واحد منهم أخطأ عليه زميله قال الصغير علي الطلاق ما أفعل كذا. طيب أنت صغير، لكنه يسمع في مدرسة البيت هذه الكلمة ولا يفقه معناها. ولذلك كم من المرات كانت خلافات تافهة بسيطة انتهت بالطلاق، وربما نتيجة لكثرة عدد الطلاق كانت بينونة لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فالطلاق لا يكون بداية، وإنما يكون حلا يوم أن تكون الحياة جحيما لا يطاق. حينئذ شرع الطلاق من أجل أن يتفرق هؤلاء، وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. رابعا الترافع إلى المحاكم وإغفال الحكمين. بعض الرجال خلاص إذا حصل بينه وبين زوجته وذهبت الزوجة إلى أهلها، يوم غد إن شاء الله ورقة من الحقوق المدنية كما يقولون تطلب حضورك، ثم بعد ذلك ورقة تطلب حضورك عند القاضي. يا أخي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ليست المسألة مسألة تشهير أو مسألة انتقام، إذا استعصت المسألة فحينئذ كان ذلك حلا، لكن لا تجعله هو الحل الأول فتفضح الأسرار وتكشف العورات ويتناقل الناس الحديث وغير ذلك. والحل سهل ميسور في أدنى أو عند أدنى حكمين تتوفر فيهما الشروط بإذن الله عز وجل. ولذلك معاشر الأحبة لا بد أن نتنبه لهذه الأوجه من العلاج، ولو أن تنبهنا إلى هذه الأوجه وتركناها وهجرناها إلى غير رجع وأعملنا تلك الأوجه الناجعة لتلاشت كثير من المشاكل ولاتجه المجتمع إلى عمل جاد مثمر. سادسا بيت بلا مشاكل. أقول معاشر الأحبة إن بيتا يعيش دون مشاكل تذكر سوى خلافات بسيطة تحسم في وقتها ولدتها الخلطة بين الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إن ذلك البيت له آثار كبيرة، منها ما يلي: أولا فشو المودة والرحمة بين الزوجين، ومن ثم بين أهل البيت كلهم. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أنه إذا كانت المودة والرحمة داخل البيت فإن المودة والرحمة أيضا أنها تسري كما يسري الكهرباء في الأسلاك حتى تعم العائلة كلهم من أجل ما يسر الله من الأساس، وهو كون المودة والرحمة موجودة داخل البيت. الثاني العشرة بالمعروف كما أمر الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ثالثا الاهتمام بتربية الأولاد والعناية بهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. رابعا التفرغ لعمل الطاعات. إذا خال البيت من المشاكل حينئذ اتجهت الأسرة إلى العمل الجاد المثمر، بدل ما يكون الواحد في نفسه على الآخر شيء يتجه ذلك إلى التشاور فيما فيه المصلحة دنيا وأخرى. ولذا ورد في الحديث: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي الحديث الآخر: إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما رأيكم معاشر الأحبة؟ إذا كانت النفوس مليئة على البعض، هل يمكن للآخر أن يوقظه؟ بل إن بعض الأزواج نسأل الله السلامة والعافية ربما لا يوقظ زوجته لصلاة الفجر، أو هي لا توقظ زوجتها لغضب أخذها تجاهها أو أخذه تجاهها. ولا شك أن هذه مخالفات يجب التخلص منها. خامسا: التفرغ لنفع الآخرين في كل مجال. فهل نتصور من بيت يعج بالمشاكل وقد امتلأ فيها أن يساهم في حل مشكلة في بيت آخر؟ هل نتصور من زوج مليء بالمشاكل مع زوجته أن ينصب حكما من أجل أن يذهب ليصلح بين رجل وامرأته؟ أو نتصور من امرأة مليئة بالمشاكل والخلافات مع زوجها أن تتدخل مع امرأة أخرى بغية الإصلاح بينها وبين زوجها؟ لا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلو قيل له ذلك قال: إني أجد أكثر مما يجدون. ولذلك إذا خلى البيت من المشاكل فإنه حينئذ نجد أنه يتجه أهله للعمل الجاد المثمر. وأخيرا أقول معاشر الأحبة: رحم الله رجلا محمود السيرة، طيب السريرة، سهلا، رفيقا، لينا، رؤوفا، رحيما بأهله، حازما في أمره، لا يكلف شططا ولا يرهق عسرا ولا يهمل مسؤولية. ورحم الله امرأة لا تطلب غلطا ولا تكثر لغطا، صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله. وأخيرا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الصلاة القائمة آتم
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات النيرات، نسأل الله أن ينفعنا بما قال وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم القيامة. والآن ننتقل إلى الأسئلة، وهي أسئلة كثيرة لعل الوقت يتسع لأكثرها إن شاء الله. هذا السؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إني غضبت على امرأتي فذهبت بها إلى بيت أهلها فذكرت لها ورقة الطلاق، ولم أذهب بالورقة لها، مزقت الورقة بعدما هدأت نفسي فذهبت وأتيت بها ولم أخبرها بما حصل، هل تعتبر هذه ضربة أم لا وأنا لم أخبرها؟
أقول أن ما فعلته إن كنت كتبت طلاقها فإن الطلاق وقع، حتى ولو ألقيت الطلاق عليها مازحا فإن الطلاق هزله يعتبر جدا، فيقع عليها طلقة، عليك أن تراجع بعدها هذا. وأقول لك إنك قد استخدمت الطلاق علاجا أوليا وينبغي أن يكون هو آخر المطاف. فالآن هذا النموذج من الذي يحصل: الأخ كتب ورقة الطلاق ثم ندم بعد ذلك نتيجة عدم مراعاة الآداب الشرعية عند الغضب. لو استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم لسكن عنه الغضب، ولو حاول أن يبتعد هو فألجأه الشيطان من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أن كتب ورقة الطلاق، ويوشك أيضا أن يبني عليها طلقة أخرى وطلقة ثالثة إن هو استمر على هذه الحال، ثم لا يتمكن من إرجاعها فيندم حيث لا ينفع الندم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا
لا تجعل لك
درسا
أسبوعيا عاما،
درسا
أسبوعيا عاما خاصة وأن الناس
بحاجة
في هذا العصر بالذات،
بارك الله فيك. أقول هذا الطلب من الأخ إن شاء الله هو موضع التفكير، ولعله إن شاء الله يكون قريبا، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سيكون درس أسبوعي لكن ليس ثابتا في مسجد واحد، فسيتنقل طلبا للمصلحة ونزولا عند رغبة الإخوة، سيكون في عدد من المساجد ويعلن عنه إن شاء الله في حينه، وأسأل الله أن يوفق.
شكر الله لفضيلة الشيخ. بعد السلام وبعد، فأنا أشكرك على أنك ضيعت وقتنا لمصلحة المسلمين. إن كانت المرأة تكره زوجها، وماذا يفعل زوجها ليرضيها؟
أقول مسألة الكره مسألة نسبية، وقد ورد في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضه منها خلق، فإن كانت تكرهه لأمر عارض وبسيط فعليها أن تتصور أنه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ومسألة استمرارها خير لها إن شاء الله. فإن كانت تقول إني لا أطيق البقاء معه وتخشى مع ذلك ألا تقوم بحقه فتأثم، فهنا هذا بأس، لو أنها طلبت الفراق منه لم تكن في ذلك آثمة إن شاء الله، لكن عليها أن تعالج. فإن كان لسبب عارض بسيط فعليها أن تتغلب عليه، فإن كان لأمر لا تستطيع معه البقاء وربما تخشى إن بقيت ألا تكترث فيه ولا تقوم بحقوقه فتأثم بعد ذلك، فلا حرج عليها لو طلبت منه الطلاق. أما بالنسبة لشهر العسل، الحقيقة هذا مما أتى إلينا من الغربيين، وما أكثر الأشياء الوافدة إلينا خصوصا في مسألة الزواج، ما يسمى بدبلة الخطوبة أو خاتم الخطوبة، ما يسمى بالشرعة والتشريع وغيرها، كلها أشياء وافدة على هذا المجتمع، فليس هناك شهر. ماذا يعني هذا الشهر؟ هذا شهر زواج ويعقبه أشهر، وإن كانت المودة والرحمة فستكون السنوات كلها بمثابة هذا الشهر إن شاء الله إذا ضبط بالضوابط الشرعية. أما أن يكون هذا الشهر مدعاة لأن يسافر الإنسان ويتحلل من بعض القيود الشرعية فليس هذا هو شكر نعمة الله عز وجل الذي يسر له الزواج، والله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الأمر الثاني بالنسبة للكذب على الأولاد، أقول الكذب على الأولاد لا يجوز، ولذلك ورد في الحديث أن امرأة قالت لولدها أسكت وأعطيك تمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال هل ستعطيها إياه؟ قالت نعم، قال أما إنك لو لم تعطيها إياه لكتبت عليك كذبة. لكن مع شديد الأسف أن بعض الناس يقول لولده الكذب محرم، لا تكذب، وإذا كذب الولد قال له هذا العمل محرم لا تكذب. ثم إذا بالوالد نفسه يكذب أمام هذا الولد، وربما أمر الولد أن يكذب عنه، كيف ذلك؟ يطرق الباب طارق يطلب الوالد، فيقول الوالد لولده اذهب وقل غير موجود، يذهب الولد ويقول غير موجود وهو يرى والده داخل البيت، ربما ببراءة الصغار ذهب وقال لك يقول لك والدي أنه غير موجود، براءة متناهية. ولذلك الكذب على هؤلاء أنا أعتبرها دروس عملية يتلقاها هؤلاء الصغار علينا أن نبتعد عنها نحن الآباء، وأن نبعد عنها من تحت أيدينا، فإن الكذب محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن لا يكذب، وأخبر أن من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب. نعم تطلق وهي حامل، لكن لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، فتبقى إن كان طلاقا واحدة أو اثنتين تبقى، يبقى طلاقا رجعيا ما دامت في مدة الحمل، حتى لو طلقها وهي حامل في الشهر الأول فإن جميع مدة الحمل فرصة للرجعة لأن عدتها بوضع حملها. أقول لهذه المرأة اتق الله واصبري فإن الله عز وجل بالمرصاد، ولذلك عليك ألا تشغلي نفسك في أنه ظلم وحصل منه لزوجته فلانة وحصل وحصل وحصل، لا، اتجهي إلى العمل الجاد المثمر، وارفعي دعوة بظهر الغيب بأن الله يعطف قلبه عليك. أنت تطرقين أبواب المخلوقين الآن، لكن أطرقي أبواب الخالق، فإن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. ولذلك واتجهي أيضا إلى تربية الأولاد إن كنت أم أولاد. وأقول لكم معاشر الإخوة إن هذه الصورة لتجعل الألم يعتصر القلب. لماذا؟ لأن هذه النوعية من الرجال الذين وضعوا مقاييس غير شرعية. ذنب أم الأولاد أنها خدمت سنوات طويلة، وأنها كبيرة في السن، وأنها صبرت معه حال عسره، وقاست معه شظف العيش، ثم بعد ذلك إذا به يتخلى ويتركها ويترك أولادها. ليس هذا مما يرضي الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له على رؤوس الأشهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كيف يعطي أولئك؟ يعطيهم من كل ما يشتهون، وهؤلاء عالة يتكففون الناس. أما يخشى من العقوبة؟ وهذا أيضا مما شوه حكم من الأحكام الشرعية، فإن هناك من الناس من عدد فما عدل، فحينئذ كان في ميزان بعض النساء أن التعدد مدعاة إلى عدم العدل. ولا شك أن هذا خطأ، أن يحكم أو يهجر التعدد بعمل بعض الناس الذين خالفوا الطريق. ولذلك هؤلاء كانوا ضررا على أنفسهم، وضررا على أولادهم، وضررا على غيرهم. نسأل الله أن يردهم إلى جادة الصواب. نتيجة لغياب الضوابط الشرعية. المشكلة يا أخوان أننا الآن هؤلاء الصغار عندنا، أولادنا يكبرون يوما من الأيام وما نشعر أنهم كبروا، ولذلك ما نعطيهم مثل هذه الآداب. فكم المجتمع بحاجة إلى دروس في التربية ودروس في الآداب. لو أن هذا الأب أعطي هذه المقومات الشرعية وربي عليها، لما كان له أن يتردد من أجل مسافات يسيرة جدا. طيب وماذا تستفيد منها أنت إذا بقيت في البلد الذي أنت فيه؟ المهم أن تكون مطمئنا عليها في حال غيابها عنك. هذه أمانة عليك أن تسلمها لأمين. ولا أود أن أعلق على هذه الصورة، لأنه تقدم أن قلت لكم صورة لشخص عنده ابنة ملتزمة زوجها لشخص صاحب معاصي، فحصل أن أفسد تربيتها، ثم حصل كسرها، وكسرها طلاقها، وعادت إلى بيت أهلها. فذلك الرجل الذي رفض هذا الرجل من أجل أنه في الرياض لا شك أخطأ، ولو كان رفضه من أجل التزامه لقلنا أنه آثم بذلك، وأيضا هو آثم بترك المواصفات الشرعية في ذلك القادم عليه. فلو أن العاصي رد في هذه المرة وفي المرة الأخرى لكان مدعاة إلى أن يستقيم. أحد الآباء يوما من الأيام تقدم إليه شاب لخطبة ابنته، بل ليس أبا وإنما هو أخ لها، وفوالد البنت متوفى. فسأل أحد الأشخاص ممن أعرفه أنا، فقال له أن فلان قد خطب منا، ما رأيك فيه؟ قال: والله فلان ما يصلي، ما يشهد الصلاة في المسجد. بعد فترة سمع أن الخبر أو سمع الخبر بأنه قد وفق عليه ويوشك أن يتزوج، أمسك وقال: يا فلان أنا قلت لك ما يصلي، أرجو ألا تكون فهمتني خطأ بأنه يصلي. قال: عسى ما هنا لا ترك الصلاة. أسأل الله السلامة والعافية. عسى معنى لترك الصلاة الكلمة هذه ما ذهبت سدى. أقول لكم أنا مطلع على فصول هذه المأساة. تزوج هذا الشاب بتلك الفتاة التي نحسبها والله حسيبها أنها صالحة، فلما تزوج بها ومكث فترة طرى له ابتعاث إلى إحدى الدول الغربية، فذهب لوحده، ولما ذهب مكث فترة وهيأ سكنا فطلب من أخيها أن يأتي بها، فذهب بها أخوها إلى ذلك المكان، ولما نزلت في أرض المطار وإذا بها امرأة مسلمة محتشمة متحجبة لا يرى منها ولا موضع ظفر، امتعظ لما رآها وسكت على كره، وركب هو وأخوها في السيارة وذهب إلى مكان السكن. بعد ساعة واحدة أو أقل ذهب وأحضر لها بعض الملابس مما تلبسه النساء الغربيات، وطلب منها أن تبدل ملابسها في الحال، فوضعتها بجانبها قالت هذا أول الأمر. أخوها ذهب ليرى معالم بلاد الغرب وما فيها، ولما كان في الليل وإذا بزملاء هذا الزوج يأتون إليه هم وزوجاتهم، كل واحد مع زوجته، وإذا بهم يجلسون كما تصف المرأة، يجلسون كما يجلس أبناء الرجل الواحد وبناته، كأنهم محارم لبعضهم. فأتى وطلب منها أن تخرج لتسلم على أصدقائه وزوجاتهم، فرفضت، فطلب منها، قالت النساء يأتين هنا والرجال لا شأن لي بهم، فذلك شأنك أنت. فأصر عليها وأصرت هي، فحاول أن يسحبها بالقوة فرفضت. ثم عاد أخوها بعد ذلك فقالت له أحد أمري، إما أن تذهب الآن وتوصلني إلى المكان الذي أحضرتني منه وهو هذه البلاد، وإلا إن حصل لي مكروه فربما أن تحصل لي حالات لا ترضاها من جراء هذا المجيء. فذهب وأخذ الحاجز لهما فرجعا. لما رجعا سألت إحدى النساء هذه الفتاة، قالت لها كيف ترجعين، بعض النساء عندها تخذيل عجيب، قالت لها كيف ترجعين وتتركين زوجك هناك والمرأة ما لها جلوس بدون زوجها إلى آخر الكلام. فقالت لهن لأن أرجع بديني وأخسر زوجي خير من أن أرجع بزوجي وأخسر ديني. حصل بعد ذلك حالة طلاق والله المستعان، لكن قد يعاقب الإنسان لجرأته على أمر من الأمور الشرعية في تركه أو التهاون فيه. ولذا فلو عقل أولياء أمور النساء لذهب الواحد يبحث منهم إلى زوج صالح لابنته بنفسه. والله لست أفضل من عمر، لما تأيمت ابنته حفصة أتى إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر هل لك في حفصة؟ فقال أبو بكر قد بدا لي ألا أتزوج. فعرضها على عثمان فرفضها عثمان، وبعدها بأيام خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر رضي الله عنه عرضها على هذين من أجل ماذا؟ من أجل أن يظفر بالصلاح والتقى، وأنت راحة ابنتك راحة لك. كم هم أولئك الناس الذين أتعبوا أجسادهم وأنفقوا أموالهم يتمنون الخلاص من زوج من أزواج البنات ولم يحصل لهم ذلك، وإذا لقي الواحد منهم زوج ابنته وإذا كل واحد منهم يولي وجهه صوب الجدار خشية أن يراه. هل هذه حالة؟ نتيجة لغياب الضوابط الشرعية.
الله عنك يا شيخ. هذا يقول من تدخل من زوجي أو من زوجتي أو أحد أقاربه في أموره
مربوط مطلقا أو ناحيتين. أقول أن التدخل فيما هو، أنا ذكرت أن التدخل فيما هو من خصوصيات الزوج والزوجة، في كل صغير من أمرهما لابد يحصل تدخل. ولذلك لو جلست الأخوات أخوات الزوجة معها ربما قلنا لها لماذا تشترين هذا النوع من الثياب ولماذا هذا النوع من الأثاث، لابد أن يحصل كذا وكذا وكذا، وماذا يحصل، لابد أن يفعل الزوج كذا ويحصل من كذا ويحصل من كذا، أصبحوا هم الموجه لذلك. وإلا حصل بعد ذلك الخصام. المرأة أيضا أم الزوجة لا تسمح لها بزيارة ولا بسفر مع زوجها، وربما أيضا النوع من الثياب أو غيرها، في أشياء لو تركتها لكانت في حل من ذلك ودامت العشرة. أمور محرمة أو مخالفات شرعية لا أقول لا تبرأ ذمتها، حتى أنها تأمرهم بما فيه صلاحهم بالنسبة لأمور الدين. أما الأمور المباحة التي تركها فيه استدامة للعشرة فالتدخل فيها مفسدة، والخلاف الذي يحصل مفسدة كبرى، فترتكب هذه المفسدة الصغرى أن يترك هذا التدخل من أجل استدامة العشرة بينهما.
هذا يقول إني أحبك في الله سؤال: رجل لديه مناسة وما يهتم مصالح زوجته وأولاده، فما حكم ذلك
بدون الله؟ لعل مقصود الأخ السائل أنه رجل يتعاطى بالدين، أي عنده أموال، من أراد منهم دينا يعطيه مبلغا من المال، لكنه يقول لا يهتم بأمور زوجته. أنا لا أدري ما مقدار هذا الاهتمام، قد تكون المرأة مثلا تريد أو الأولاد يريدون شيئا فيه إسراف، ولذا فإن الإسراف محرم وممقوت حتى لو كان الرجل غني. أما إن كان يقتر على هؤلاء ولا يعطيهم فعليهم أن يحاولوا فيه، فإن لم يستطيعوا فلحاجاتهم التي لا بد منها يأخذون من ماله ما يكفيهم بالمعروف ولو دون علمه. أما إن كان الطلب مسرفا كأن تقول أنت رجل غني ونحن نريد أن نحاكي فلان ونحاكي فلان أو غير ذلك، فإن المباهات غير واردة.
هذا يقول: إذا طلق رجل امرأة أول طلقتين ثم استأثر في الحال وبين المعنى بدون طلقين فمن حكم؟
أقول بالنسبة للاستغفار لعله لا يكون رجعة، لكن ذكر الفقهاء أن الجماع يعتبر رجعة. ولعل من طريف ما يروى في ذلك أن رجلا طلق زوجته فأتى إلى المحكمة فقال أني أريد أن أطلقها، قال له القاضي طلقها بواحدة، قال لا لا ما يمكن أنا أريد أطلقها بأكثر، قال طلقها بواحدة ولا أسجل لك غير واحدة، فأرغمه فطلقها بواحدة، فذهب وأعطاها ورقتها وذهبت إلى بيت أهلها. يوم من الأيام ذهب ليزور أولاده وكانت المرأة في العدة، فلما رآها في هذه الحالة واقتربت منه أمسك بالزوجة وجامعها، ثم أتى للقاضي باكيا بعد ذلك، قال الآن الطلاق اللي أنت كتبتنا حصل مني كذا وكذا، قال شفت إيش رأيك لو كتبنا ثلاث طلقات لا رجعة فيها كان هذا العمل سفاح، لكن الآن هذا يعتبر رجعة، توكل على الله الآن واكتب الرجعة وخذ أولادك. فأخذها وعاد هذه أنا إلى بيته. فعلى الإنسان ألا يستعجل في ذلك، اجعلها طلقة واحدة رجعية، وإذا حصل ذلك وحصل الجماع فإن هذا يعتبر رجعة.
هذا يقول: ما حكم قيء الطفل على الملابس؟ ما حكم قيء الطفل على الملابس؟
بالنسبة لقيء الطفل ونجاسته بعض العلماء قال إنه يغتفر يسيره للمشقة.
سؤال آخر يقول: ما حكم التحسب على الأولاد أن يقول حسبي الله عليك بدلا من الدعاء عليهم بالموت أو غيره؟
الغريب أن بعض الناس إذا قلت له حسبي الله عليك غضب وقال إيش أنا عملت إيش اللي حاصل، وإذا قلت الله حسيبك سكت، وهما بمعنى. أقول إن بعض النساء إذا أخطأ ولدها خطأ واحدا ولو بسيط سلكت معه أحد مسلكين. المسلك الأول أنها ترفع عقيرتها تدعو عليه بسيء الأمراض، وربما لا تقول له بالموت لأنها لا تريد أن يموت بسرعة صلى الله العافية، ثم إذا سكن عنها الغضب ضمته إلى صدرها، وإذا شيك بشوكة بكت وما نامت الليل. ما رأيكم لو أن هذه المرأة استطعنا أن نحول المسألة تحويل، بدل ما أنها تريد أن تدعو على هذا الولد أن تدعو له؟ ورد في الحديث: لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أولادكم، لا توافقون من الله ساعة فيستجيب لكم. وفي الحديث الآخر: أن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، منها دعوة الوالد على ولده. فأنا أنقل هذا إلى آباء البنات وأولياء أمور النساء، ما الذي يجبرها على أن تدعو على ولدها أو على بنتها؟ لا شك أنها نزغة شيطان، لكن هذا من التربية الغائبة في بعض البيوت. الأمر الآخر أنه إذا فعل مخالفة شرعية قالت له أمه عيب، هذا عيب تفعل ذلك، ينشأ الولد يترك الصلاة عيب، يشتم عيب، يكذب أيضا عيب، يكسر حاجة في البيت تقول له عيب، ينشأ يخلط بين الأمور، ما يميز بين ما هو عادات وما هو عبادات. ولو أنه تمت تربيته على أن هذا العمل محرم وعاقبة المحرم ما هو كذا وكذا، لنشأ الولد على احترام المحارم وعدم مقارفتها. ولذا فإنه قديما قال القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراقي. ولذلك قال: إذا أعددتها، فتحتاج الأم إلى إعداد، وليس هناك أولى إعدادا من بيت أهلها، ذلك هو موطن الإعداد. لكن ماذا نقول لبعض البيوت التي فيها عدد من البنات في أسنان متفاوتة، ومع ذلك نجد أنه في هذا البيت نجد فيه عدد مثلا من الخادمات، البنت لا تستطيع أن تقوم بمسؤولية ولا أن تتولى مهمة، وأيضا مع غياب التوجيه فيغاب الإعداد، يكون الإعداد غائبا، فإذا انتقلت إلى بيت تكون هي الآمرة الناهية فيه فإنها تصدم بحقيقة تتمنى أنها كانت أعدت لها قبل ذلك. ماذا نقول أيضا لمن ترك إعداد البنات والأبناء إلى الخادمات؟ ولذلك نشأ جيل من الصغار أعده جيل الخادمات، إن صحت التسمية نستطيع أن نقول أن هؤلاء أيتام مع وجود أبائهم. ولذلك قال أحد الحكماء: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أثقلنا على الجماعة.
هذه امرأة تسأل فتقول: حضرت لهذا المكان الطاهر ولم أخبر زوجي وحجتي أنه مسافر.
أقول بالنسبة لخروج المرأة من بيتها لا بد له أن يضبط بالضوابط الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال: لا تمنعوا، مما يدل على أنه لا بد للمرأة أن تستأذن ولو كان لمكان العبادة. لكن زوج هذه المرأة غائبا، فإما أن يكون لديها إذن مطلق، بمعنى أن استأذنت زوجها قالت: لو حصل أن خرجت لعذر شرعي، محاضرة من المحاضرات، مرض أحد الأولاد، أتأذن؟ فقال: إني آذن، فإن هذا الخروج لا حرج فيه. وإن كانت لم تستأذنه لذلك فإني أوصيها إذا حضر أن تخبره بذلك وأن تستحله وأن تدعو له بالتوفيق. الحقيقة هذه الأسئلة كثيرة جدا ولا أود أن أطيل، لكن أحد الإخوة يقول أو ذكر ما في ورقة أو في كتابة، الورقة طويلة جدا لا أستطيع أن أقرأها، لكن أعد الأخ أو الأخت الكاتبة أنا أرد عليها إن شاء الله، إما كتابة أو من خلال الهاتف. فأنا أعتذر منكم أولا وآخرا بأني قد أطلت عليكم، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا في ميزان حسناتنا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات مؤسسة نور السراج للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية، شارع باخشب، تليفون 6877649. فاكس 6-8-1-3-5-0-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.